أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا عليكم السلام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل السادس الذي ذكروه لتقييد المطلقات والأخير التمسك بما رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه بإسناده إلى سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى، صاروا كم؟ أربعة، فلم يدخل بها، يعني لم يدخل بالرابع، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها. هذا بعد أن صار عنده أربعة، أعجب بأمة ولا يريد أن يتسر بها، يجوز التسري حتى لو كان عنده أربع زوجات، أو لسبب من الأسباب هي لم تقبل، فأراد أن يعتقها أولا ثم يتزوجها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال عليه السلام: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك. يعني في الوقت نفسه الذي يطلق الرابعة غير المدخول بها يجوز له أن يأخذ الخامسة، وهي الأمة التي أعتقها. وإن طلق من الثلاث النسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. تقريب الاستدلال في هذا الخبر المعتبر سندا هو أن طلاق الرابعة طلاق بائن، فجوز له الإمام أن يأخذ الخامس من حينه، بينما في طلاقه للمدخول بها لم يجوز، فبمقتضى المقابلة يفهم أن الطلاق المدخول بها كان طلاقا رجعيا، أما الطلاق الرابعة فهو طلاق بائن، فيجوز له أن يتزوج. هذا الدليل البعض ذكره كمؤيد ولم يجعله دليلا مستقلا، وفي الواقع لا يصلح للدليلية، وذلك لأن الرابعة إذا طلقها ليس لها عدة كي يقال اصبر إلى انتهاء العدة، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. أما غيرها من أقسام البائن لها عدة. والذي جعله مقابلا للطلاق في العدة ليس هو مطلق طلاق البائن، بل طلاق من ليس لها عدة، وبالتالي لا تدل على جواز الخامسة قبل انتهاء عدة البائن، فلا يصلح هذا الوجه للاستدلال. نعم، هل تأييد الأمر فيه سهل؟ يعني أن يكون أخذ مثال على هذا يعني حتما لا يصلح للاستدلال. هذا تمام الكلام في الاستدلال للمشهور. أما مقابل المشهور الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك الاحتياط، وهو أنه لا فرق في لزوم الانتظار إلى تمام العدة بين الرجعية والبائن. فعمدة دليلهم كما تقدم هو ماذا؟ هو المطلقات، هذا هو عمدة الدليل. إلا أن البعض ذكر دليلا آخر، وهو التمسك بما رواه الشيخ في التهذيب صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى. إذن سؤال عما نحن فيه. قال: لا، حتى تنقضي العدة. إلى الآن لا فرق بين هذه الصحيحة وسائر الصحاح في أن مقتضى الإطلاق الشمول للبائن والرجعي، لكن هذا يكون تمسك بالإطلاق والتمسك بالظهور. فقلت: من يعتد؟ فقال: هو. قلت: وإن كانت متعة؟ فقال: وإن كانت متعة. زائد في هذه الصحيحة على المطلقات أن ذيلها كالنص على شمول الموضوع للعدة البائنة، ويقصد صاحب الدليل من الذيل هو جواب الإمام عليه السلام عن سؤال من يعتد، فقال هو. فإذا كان المعتد هو الرجل فلا يفرق فيه بين كيفية طلاق الزوجة، هل هي رجعية أم بائن؟ فهذا الذيل كالصريح أو بتعبيره كالنص في المدعى، أما التمسك بالإطلاقات هو من باب التمسك بماذا؟ بالظهور. فهذا دليل البعض الذي أضافه إلى المطلقات. وهذا الدليل فيه نظر بين، ونعتقد أن هذه الصحيحة لا يوجد فيها أمر زائد على التمسك بالمطلقات. بداية، ما معنى قوله من يعتد؟ الاعتداد هنا بمعنى الصبر، بما أن الرجل هو الذي يريد أن يتزوج فالواجب عليه هو أن يصبر، ولو أرادت المطلقة أن تتزوج فالواجب عليها هي أن تصبر. لكن باعتبار أن الكلام هنا عن الزوج الذي يريد أن يأخذ الخامسة فهو الذي يجب عليه أن يعتد، وإلا نعرف بأن الرجل لا عدة له، لكن عدته هنا إلى أن يخرج عن صدقه الجمع بين خمس، لابد أن يصبر إلى مرحلة عندما يتزوج الخامسة لا يصدق عليه أنه تزوج خمس نساء. هذا معنى من يعتد. إذا كان الأمر كذلك، يجب على الزوج أن يصبر حتى لا يصدق عليه أنه جمع بين أكثر من أربع، حينئذ إذا قلنا بأن صدر الصحيحة يختص بالرجعية فلا يجب عليه الصبر إلا في الرجعية، وإذا قلنا صدر الصحيحة يشمل الرجعية والبائن فيجب عليه الصبر فيهما معا. وبما أن الشمول للرجعية والبائن في الصدر كان بالإطلاق فالرواية لا تزيد على الظهور الإطلاقي شيئان، فعد هذه الصحيحة من الأدلة الإضافية على الظهور الإطلاقي في غير محله. وعلى هذا الأساس فالمقتضي للقول بالجواز في البائن قبل انقضاء العدة باعتقادي موجود والمانع مفقود، وإن كان سبيل الاحتياط لا ينبغي تجاوزه، يعني الأحوط استحبابا لا الأحوط وجوبا.
المتعة
كيف؟
في الرواية ذكرت المتعة،
لا المتعة هذه تصبح مثل الروايات السابقة التي جعلناها معارضة للروايات الألف، التفتنا وحملناها على أن الإمام يحتاط في حق السائل كي ماذا؟ كي لا يقع في ملامة العامة، هذه محمولة على هذا المعنى لا تؤثر. بقي الكلام قبل أن ندخل في فرع جديد فيما ذكره في المتن بعد أن تبنى رأي المشهور من التفريق بين الرجعية والبائن. في البائن لا يجب الانتظار، يجوز لك أن تأخذ الخامسة بمجرد الطلاق. فحمل الأخبار المطلقة في البائن على الكراهة، نص العبارة هكذا يقول: وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الأخبار، والأقوى المشهور والأخبار محمولة على الكراهة. هذا الحمل على الكراهة مخالف للصناعة، توضيحه أن المطلقات بحسب الفرض في كلام واحد تدل على وجوب الصبر في موضوع له إطلاق، مش هذا معنى المطلقات؟ تدل على وجوب الصبر في موضوع له إطلاق على حصتين الرجعية والبائن، مش هذا تدل على وجوب الصبر وعلى حرمة الزواج قبل انتهاء العدة في الرجعية في حصتين، في الرجعية وفي البائن. هذه المطلقات لا يخلو إما أن يوجد لها معارض في البائن وإما أن لا يوجد. فإن لم يوجد فالمفروض أن المطلقات تدل على حكم إلزامي، فالمقتضي للحكم الإلزامي موجود والمانع مفقود. ما هو ليش مفقود؟ لأن المفروض فرضنا أنه لا يوجد مقيد. وإن وجد للمطلقات معارض في البائن فمقتضى الصناعة أن نخرج إحدى الحصتين عن الحكم الإلزامي وهي البائن، فإذا أخرجنا البائن عن الحكم الإلزامي. من أين تأتي الكراهة في البائن؟ واضح صار الفكرة؟ يعني نظير مثلا لو قال المولى أكرم العلماء، عندنا هنا الصيغة تدل على الإلزام والموضوع مطلق شامل للنحو أو شامل للفاسق وللعاجل. جاءت رواية أخرجت ماذا؟ الفاسق. فهل تأتي وتقول نفتي باستحباب إكرام الفاسق؟ إذا الرواية أخرجت الفاسق أخرجته عن الحكم الإلزام فلا يثبت له الاستحباب. وكذلك إذا جاءت رواية نهت لا تشرب الخمر، وجاءت رواية خصصت لا بأس بشرب الخمر الأحمر، لا تستطيع أن تفتي في الخمر الأحمر بالكراهة، بل نلتزم بماذا؟ بالتقييد. كذلك فيما نحن فيه، فلا وجه لما ذكره الماتن من حمل الأخبار المطلقة على الكراهة، لأن الكراهة تحتاج إلى صيغة، والمفروض أن الصيغة في الرجعية تدل على الحكم الإلزامي. أين الصيغة التي استعملت في الكراهة؟ نعم إذا تقول لنا روايات أخرى أفادت الكراهة هذا بحث آخر، أين هي الروايات الأخرى؟ كلام هو حمل الأخبار المطلقة على الكراهة، هذا لا وجه له.
ممكن الآن هون كذا دار إذا كان لدينا مطلق ومقيد، وبنفس الوقت أيضا المطلق ظاهر والمقيد صريح، ممكن أن يقال هون يدور الأمر بين صنعة الإطلاق والتقييد والكراهة و
لا هو شوف الكراهة، الكراهة حكم صحيح، هذا الحكم لا يستفاد من الموضوع وإنما يستفاد من الصيغة، تمام؟ الصيغة قال له لا يجوز لك أن تتزوج حتى تنقضي العدة، هذه ظاهرة في الحرمة أو ظاهرة في وجوب الصبر مثلا، لا فرق بينهم، يعني ظاهرة في الحكم الإلزامي. عندما جاءت أدلة أخرى بحسب الفرض، لأنه هذا مبنى صاحب العروة، دلت على جواز أن تتزوج الخامسة في عدة البائن، ما هو الذي يدل على الكراهة؟
إذا كانت هذه صريحة تلك ظاهرة في الحرمة، يدور الأمر بين إما أن نقيد تلك المطلقات بهذه وإما أن نحمل المطلقات على الكراهة.
أحسن، نحمل المطلقات على الكراهة في الرجعية
لا في خصوص لأن جاءت مقيد،
لا ما هو هنا إما أن تلتزم بالتقييد وإما أن ترفع اليد عن الحكم الإلزامي. رفع اليد عن الحكم الإلزامي يقتضي رفع اليد عن الحكم الإلزامي في الرجعية والبائن، وإلا نحن ما عندنا إلا صيغة واحدة، إلا أن تقول بأن هذه الصيغة الواحدة استعملت في أكثر من معنى، استعملت في الحرمة واستعملت في الكراهة. الفرع الثالث خصصه الماتن رحمة الله عليه في خصوص ما لو كانت الخامسة أختا للمطلقة. نلتفت، يعني فيما سبق لا الخامسة أجنبية عن المطلق، هذا البحث في الفرع الثاني، وكان الطلاق طلاقا بائنا، عرفنا أنه يوجد نظريتان، نظرية للمشهور ونظرية للبعض. أما الآن الخامسة كانت أختا للمطلق، فهنا الماتن يذكر أن هذا الفرع لا خلاف فيه، لا يوجد فيه قولان، قول للمشهور وقول لغيرهم. وذلك لورود النص، وهي صحيحة الحلبي، مش ذكرنا ثلاث صحاح إذا صحيحة الحلبي وأبي بصير. خب اتفقنا. هنا البعض تعجب من المتن، مش الجميع، مثل السيد الحكيم والسيد الخول، وهو أن النص المتقدم قد ورد في الجمع بين الأختين، لا في مسألة النكاح الخامسة، لا يوجد نص هنا. خب، وحينئذ يكون إسراء الحكم مما ورد فيه النص إلى ما نحن فيه من باب القياس. وعليه فالخلاف والنزاع المتقدم في الفرع الثاني يجري في الفرع الثالث. واضح الفكرة؟ باعتقادي هذا التعجب في غير محله. يعني شوف، خلينا على بساط الأمر الواضح، لو الماتن ذكر الفرع الثالث وقال هذا إجماعي لورود النص فيه، كان التعجب منه في محله، لكنه لم يقل هكذا، لم يقل هذا إجماعي لورود النص فيه، تفت للتعبير، وإنما مفاد كلامه هذا إجماعي لورود نص فيه تعليل. هذا التعليل ينطبق على ما نحن فيه، فالماتن ملتفت إلى ماذا؟ إلى أن النص مباشرة لم يرد فيما نحن فيه كي نتعجب ماذا منه. شوف عبارة الماتن دقيقة، هذه العبارة تقول هكذا: لو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمة. لو كان باعتقاد الماتن أن النص مباشرة ورد فيما نحن فيه، علل النص أم لم يعلل؟ لا نحتاج إلى ذكر العلة. ملتفت؟ يعني لو كان ما نحن فيه هو عين ما ورد فيه النص، لماذا يشير إلى ذكر العلة؟ ذكرت العلة أم لم تذكر؟ ما دام ما نحن فيه مصداق لما ورد فيه النص، والنص قال جائز، فما نحن فيه جائز. ذكرت العلة أم لم تذكر؟ إشارته إلى ذكر العلة يدلل على التفاته إلى التفاوت بين ما نحن فيه وبين ما ورد فيه النص موضوعا. و لأجل ذلك من أفضل التعليقات على عبارة الماتن ما ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه شرحا لعبارة الماتن، فقال: أي يستفاد من النص وإن لم يرد في خصوص المسألة. يستفاد من أين يستفاد؟ من التعليل. لذا الماتن أشار إلى مسألة العلة. واضح الفكرة؟ خب، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يقع الكلام في أن العلة تصلح للتعميم على ما نحن فيه أو لا تصلح. لا التعجب من الماتن من أن النص لم يرد فيما نحن فيه. واضح صار الكلام؟ تكملة البحث إن شاء الله غدا تأتي وبه يجاب عما ذكر من النزاع في الجروب إن شاء الله. لذا قصدت أنا أجل لأنه سوف نكرره هنا. إذن صار واضح المطلب أنه ملتفت صاحب العروة إلى أن النص موضوعه غير ما نحن فيه، موضوعه الجمع بين الأختين، وما نحن فيه الجمع بين خمس، الخامسة كانت أختا، فهو ملتفت إلى ذلك ولذا أضاف مسألة التعليل.